المتقين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وآخر شيء تحدثنا عنه في الحلقة السابقة هو الهبة، وهي تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض. نتكلم الآن عن فعل من أفعال الخير، وباب من أبواب الخير، وعمل من أعمال البر والإحسان، التي هي من محاسن الإسلام ولم تكن معروفة قبل ذلك، ألا وهو الوقف. أما بعض، أنا أتصدق على فقير بمبلغ قليلا كان أو كثيرا، أنا سأفنى والمال سيفنى وسيتكرر الفقراء ويكثر المحتاجون، فكيف نتصرف مع هؤلاء الفقراء وكيف نقضي حاجتهم؟ فجاء الإسلام بشيء عرف باسم الوقف. معناها باختصار إن أنا كإنسان ربنا أعطاني من فضله ووسع علي وأتاني من جميع أصناف المال، علشان تظل الصدقة مستمرة بعد مماتي، عشان يظل الصدقة مستمرة بعد مماتي والفقراء ينتفعون بما آتاني لهم من فضل من مال، بدل ما أعطي إنسان مبلغ من المال وتنتهي القضية، لا، أنا أبني مثلا عمارة وأقول هذه العمارة وقف، كل دخلها العمارة تسكن تؤجر، وكل دخل العمارة ينفق على الفقراء والمساكين، ينفق على طلاب العلم الشرعي، ينفق على المساجد، ينفق على الدعوة. يبقى أنا جعلت شيء ثابت، متجدد، ونفعه دائم مستمر بإذن الله عز وجل. وهذا هو معنى الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يعني التي يموت صاحبها وتبقى هي ويبقى أثرها ونفعها للمحتاجين. هذا باختصار معنى الوقف، لكن نعرفه لغة وشرعا. ما هو الوقف في اللغة؟ الوقف في اللغة معناه الحبس. يقال وقف يقف وقفا، أي حبس يحبس حبسا. وقفت هذه العمارة على الدعوة في سبيل الله، يبقى أنا حبست هذه العمارة، منعت من التصرف فيها، أنا تصرفي أنا وتصرف ورثتي، خلاص هذه صارت وقفا لله، محبوسة، ينفق ريعها على الدعاة إلى الله عز وجل مثلا. والوقف في الشرع حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. العمارة ده محبوس، لا تباع ولا تشترى، لكن تؤجر، والإيجار منها ينفق في باب كذا، ينفق على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، على الدعاة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله. يبقى النفع جائد من العائد، أما الأصل محبوس موقوف لا يتصرف فيه. أوقف أنا 5 فدادين 10 فدادين، أقول العشرة أفدنا ده وقف لله عز وجل، تبقى تظل الأرض موجودة ثابتة، لا تباع ولا تشترى، ولكن ما يأتي منها من زرع، ما يأتي منها من ثمر، ما يأتي منها من مال إذا أجرت ينفق في مصلحة كذا وكذا. وهذا الوقف كما ذكرت من وجوه البر والإحسان التي دعا إليها الإسلام، يعني هذا من مناقب الإسلام ومآثره ومحاسن الإسلام. شرع الوقف، وهو حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام لا يعرفون الوقف، فاستنبط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقف لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى، يموت الإنسان ويفنى المال، فيحتاج أولئك الفقراء مرة ثانية، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين. فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. هذا معنى الوقف، وهذا هو فضله ومحاسنه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف ورغب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله، فعمر الإنسان هو رأس ماله في التجارة مع الله عز وجل، وكل تجارة تدوم بدوام رأس المال، فإذا نفد رأس المال كسلت التجارة وتعطلت ووقفت. فعمر الإنسان هو رأس ماله في التجارة مع الله، طول ما في عمر العمل مستمر، فإذا مات الإنسان انقطع عمله لأن رأس المال انتهى. ومن هنا يجب على كل عاقل أن يحرص على عمره، وأن يحرص على وقته، وأن يحرص على فراغه، وأن يغتنم ذلك كله في طاعة الله عز وجل وما يقربه من رضوان الله والجنة. بذلك أمر الله سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلما جاءه الموت سأل الله وقتا، سأل الله وقت لولا أخرتني إلى أجل قريب، لأنه لما مات خلاص ما عادش فيه رأس المال، انقطع العمل وانقطع التجارة. فلما جاءه الموت قال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفراغك قبل شغلك. فالعمر نعمة من الله عز وجل، العمر نعمة من الله عز وجل. كل يوم يزيده الله في عمرك هذا نعمة، كل ليلة يمد الله في عمرك هذا نعمة، بل كل ساعة يمد الله في عمرك هذا نعمة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. فنسأل الله سبحانه وتعالى على أن يعيننا على عمارة أوقاتنا بما يحب ويرضى. إذا مات الإنسان انقطع عمله لأن رأس المال انتهى، إلا من ثلاثة، دي بتبقى بقى إيه؟ ثلاثة أعمال بتظل مستمرة بعد موت الإنسان. هذه الثلاثة هي صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف اللي احنا بنتكلم فيه، إنك أنت توقف عمارة، توقف فدان أكثر أقل على في سبيل الله، يصرف في أي مصلحة يحبها الله سبحانه وتعالى، أو علم ينتفع به. ها، علم العلماء، يموت العلماء ويبقى علمهم بعد موتهم، يأتيهم من أجله وثوابه على قدر انتفاع الناس به. ولذلك اتفق الأئمة الأعلام على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. اتفق العلماء على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، وذكروا في ذلك وجوها، منها أن العبادة تنقطع بموت صاحبها، أما العلم فلا ينقطع موت صاحبه، بل يبقى العلم بعد العالم، فكلما انتفع به الناس أتاه من أجره وثوابه. فلذلك نهيب بعامة المسلمين أن يطلبوا العلم وأن يهتموا به، ونؤكد على شباب المسلمين وخاصة الذين أتيحت لهم الفرصة للتعلم ويسر لهم التعلم، نهيب بهم أن يبذلوا جهدهم في طلب العلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم في حياتهم وبعد مماتهم. أو ولد صالح يدعو له. انتبه أيها المشاهد، انتبه أيها الوالد، وانتبه أيتها الوالدة، مما ينتفع به الإنسان بعد موته دعاء الولد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له. لماذا خص الولد الصالح بالذكر؟ أولا لأن الولد غير الصالح لن يذكر أباه ولن يذكر أمه ولن يدعو لهما، إنه عقهما في حياتهما، فكيف يبرهما بعد مماتهما بالدعاء؟ ثانيا إن الولد غير الصالح إذا دعا لا يستجب له. ولذلك يجب عليك كأب ويجب عليك كأم أن تهتمي بتربية ابنك التربية الصالحة، علشان لما يدعينك بعد مماتك تنتفعين بدعائه وتنتفعين بكل عمل صالح يعمله. فإن من فضل الله تعالى على المسلمين أن حسنات ذرياتهم في صحائفهم، حسنات الأبناء في صحائف الأبناء، في صحائف الآباء. قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وولد الإنسان من سعيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فولد الإنسان من كسبه وسعيه. فهذا الولد كل عمل صالح يعمله فلأبويه من الأجر مثل أجره في حياتهما وبعد مماتهما. فعلينا بارك الله فيكم أن نهتم بتربية أبنائنا وتعليم أبنائنا، علينا أن نفقه أبنائنا في دين الله، علينا أن نعرفهم بحق الله وحق الرسول عليه السلام، علينا أن نعرفهم بحقوق التي شرعها الله للآخرين عليهم، حتى يكونوا أبناء صالحين ننتفع بهم بعد مماتنا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رغب به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف، فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستشيره، يقول له أعمل إيه يا رسول الله في الأرض دي؟ فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أحسن حاجة كسبتها هي الأرض دي، ما عنديش أحسن منها خالص ولا أغلى منها، فما تأمر به؟ أعمل إيه في الأرض دي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الوقف، إن شئت توقف أصل وتتصدق بما يأتي منها. قال ابن عمر فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، لأن خلاص هذه الأرض وقف لله، خلاص لا تباع مدى الحياة، لا تباع، عشان كده صدقة جارية ليه؟ مستمرة مدى الحياة. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث، يعني الإنسان إذا أخرج شيئا من ماله عقارا أو غيره فجعله وقفا، الوقف ده خلاص مش ملك للوقف، ده خرج منه لله، فإذا مات الإنسان لا يجوز لورثته أن يرثوا هذه الأرض الموقوفة ولا هذه العمارة الموقوفة، لأن هذا صار حق الله عز وجل. لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر، بيّن بقى مصارف الصدقة الذي يأتي من هذه الأرض يصرف في إيه. فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى، في أقاربه، يعني يعطى الفقراء من الأجانب ويعطى الأقارب، وفي الرقاب ليعتق الرقاب لعتق العبيد وتحريره من العبودية لغير الله، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل المسافر ينزل ببلد فيحتاج إلى مال، وفي الضيف إذا نزل الضيف يكرم من هذه من ريع هذه الأرض، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا الوقف عايز قيم يقوم على مصلحته، فقال عمر لا جناح على القيم على هذا الوقف أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. يعني حتى القيم على الوقف يأكل منها، ولو جاءه صديق يزوره في الأرض اللي وقفتها دهيت يأكل صديق منها، بس طبعا ما يشيلش حاجة وهو مروح. طيب هذا فضل الوقف وترغيب الشرع فيه. ما هي الأشياء التي يمكن أن نجعلها وقفا؟ ماذا أوقف؟ قلت، قال ابن حزم رحمه الله: والوقف جائز في الأصول من الدور جمع دار، والأراضين جمع أرض، بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها. أنا عندي فدانين وباني فيهم بيت دورين ثلاثة، فجعلت الفدانين وقف، يبقى الفدانين وقف بما فيها من زرع وأشجار وبيت. وفي الأرحاء جمع رحى، الرحى اللي كانوا بيطحنوا بها زمان. وفي المصاحف، يعني ممكن أشتري شوية مصاحف وحطهم في المسجد يكون وقف. والدفاتر التي يكتب فيها العلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أيوة أخي هاب،
لو سمحت شيخنا.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
بصحى شيخنا بخصوص الرسوم الجمركية وحكم العمل يا شيخنا في صلاح الجمال.
طيب اتفضل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك. نحن الآن نتكلم في الوقف، والوقف باب من أبواب الخير وعمل من الأعمال الصالحة اللي الناس في غفلة عنها. يعني كثير من الطيبين يتصدقون ويجودون وينفقون في سبيل الله، لكن حكاية إن واحد كده ربنا موسع عليه يجيبني عمارة كده 10 طوابق ويقول هذه وقف لله، أو واحد عنده كده 100 فدان ولا 200 فدان يقول 20 فدان دول وقف لله، دي مسألة غيبة. فعايزين إخوانا المشاهدين يركزوا معانا في هذا الباب، باب الوقف، ويحاولوا يعملوا قدر استطاعتهم. أقول، قال ابن حزم: والوقف جائز في الأصول من الدور جمع دار، والأراضين جمع أرض، بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيه، وفي الأرحاء جمع رحى، وفي المصاحف والدفاتر. ويجوز أيضا في العبيد، إذا كان إنسان عنده عبيد يجوز أن يقول هؤلاء العبيد وقف، خدم مثلا على المسجد ينظفوا المسجد. والسلاح، أشتري سلاح وأوقفه في سبيل الله المجاهدين. والخيل، الخيل وهي آلة من أعظم آلات الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. قال: وجائز للمرء أن يقف على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء. يعني يجوز أن أقول إيه، العمارة ده هي وقف لله، ينفق من رعها علي طول من أحي وعلى أولادي وأقاربي وأصدقائي، لا بأس بذلك. طيب، إذا وقف الواقف وقفا أرضا أو عقارا أو غيرهما، متى يستحق الموقوف عليه الوقف؟ قال فلان هذه العمارة وقف على الفقراء والمساكين. إمتى الفقراء والمساكين يملكون نفع هذه العمارة وينتفعون برعها؟ قلت: إذا وقف الواقف على معين، قال هذه العمارة وقف على طلاب العلم، وقف على مصلحة المساجد، وقف على أئمة المساجد. إذا وقف الواقف على معين استحق الموقوف عليه الوقف بمجرد التصريح به، بخلاف الوصية. إن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي، الإنسان ربنا موسع عليه قبل ما يموت يقول إيه، أما موت أعطوا خالي كذا، أعطوا خالتي كذا، أعطوا ابن عمي كذا، أعطوا فلان كذا، أعطوا فلان كذا. الوصية ده هي لا تستحق إلا بعد الإيه، بعد الوفاة. يعني لو أنا وصيت لأحد أقاربي بعد موتي بوصية، ما يصح تيجي يقول لي اديني الوصية ولا يطالب بها أولادي في حياتي، لا، الوصية لا يستحقها الموصى له إلا بعد موت الموصى. أما الوقف فبمجرد الواقف ما يوقف الوقف استحقه الموقوف عليه. إذا وقف الواقف على معين استحق الموقوف عليه الوقف بمجرد التصريح به، لأن الوقف سبب لنقل الملك عن الواقف، فوجب أن ينتقل الملك إلى الموقوف عليه كالهبة والبيع. أما أقول لك خد الكتاب ده هدية، خلاص تاخده على طول صار حقك. أما أبيعك هذا كتاب خلاص صار حقك. فكذلك الوقف ينتقل الموقوف على الموقوف من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه بمجرد التصريح بوقفه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخير وعلى الصدقات الجارية. خلي بالك بقى اللي فات، الهبة والوقف كلها أعمال صالحة فيها إحسان إلى الغير، فيها إحسان إلى الغير. في حاجة بقى هنتكلم على بقى فيها ظلم للغير وإساءة، اسمها بقى إيه؟ اسمها الغصب، اسمها الغصب. الهبة والوقف أنا بأعطي غيري من فضل مالي، بأعطي غيري من فضل مالي فبأحسن إليه وبملك بعض مالي بلا منفعة ولا مقاب. الغصب بقى أخذ حق الغير بغير حق، تخليني ماشي وتدي ناتش الشنطة من إيدي وانت ماشي، ها زي الناس اللي بيعملوها في الشوارع وفي المواصلات، يخلي الرجل ماشي بالشنطة أو الست ماشية بالشنطة يدي خاتف الشنطة وطلع جاري، ده اسمه إيه؟ اسمه غصب. الغصب أخذ حق الغير بغير حق، وهو ظلم، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لما تخلي واحد ماشي وتخطف الشنطة منه، تخطف الساعة من إيده، ها؟ تروح كده يكون واحد ليه أرض وتجي رايح قاعد في الأرض ومعاك السلاح وتقول اللي حينزل هنا حقتله وتستولي على الأرض، أهو ده اسمه إيه؟ اسمه الغصب، أخذ حق الغير بغير حق، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أكل الباطل الغصب، السرقة، الاختلاس، النهب، الربا، ده كلها من أكل أموالنا بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو طريق الحلال، البيع والشراء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك، من أكل أموالنا بالباطل أو قتل النفس غير حق، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حادثة الوداع وهو يخطب الناس، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كان يوم النحر في شهر ذي الحجة في بلد الحرام، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يستحق، لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما بغير حق، ولا يجوز أن ينتهك عرضه، ولا يجوز أن يسلب ماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، ودي بقى الشاهد للحديث والمراد بالغصب النهب، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يخطف الشنطة ويطلع يجري، الناس كلها بص كده اهو مش عارفين يعملوا حاجة. في هذا الوقت هذا الرجل الذي انتهب ليس مؤمنا. لكن خلي بالكم في مسألة خطيرة شوية، وهي مسألة التكفير بارتكاب الكبيرة، مذهب الخوارج كفروا المسلم بارتكاب الكبيرة وحكموا بخلوده في النار خالدا مخلدا كافر. المعتزلة وافقوا الخوارج في حكم مرتكب الاخيره في مرتكب الكبيره في الاخره، وقالوا خالد مخلد في النار، بس هو في المؤمن في الدنيا له مؤمن ولا كاف. امال ايه؟ قالوا بارتكاب الكبيره خرج من الايمان، ما عادش مؤمن، بس ما دخلش في الكفر. من راح فين يا جماعه؟ قالوا منزله بين منزلتين، لا له مؤمن ولا كافر، بس المهم في الاخره هو في الايه؟ في النار مع الخوارج. مساله تكفير المسلم بالكبيره هذه مذهب الخوارج والمعتزله. اهل السنه لا يكفرون المسلم بارتكاب الكبيره ما لم يستحلها، والمراد بالاستحلال الاستحلال القلبي، الاستحلال القلبي العقدي، ان يعتقد حل الحرام الذي علمت حرمته من الدين بالضروره. من قال الربا حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، هذا كافر، وإن لم يشرب الخمر وإن لم يزني وإن لم يأكل الربا. ليه؟ استحل معلومة من دين حرمته بالضرورة. لكن المسلم الذي يفعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام فليس كافرا، إنما هو فاسق عاصي، لا يستحق مطلق الإيمان، لا يقال عنه مؤمن مطلق كده. إن لفظ مؤمن ده يقال على المؤمن التقي الورع المقيم على دين الله المستقيم على صراط الله. أما المرتكب الكبيرة الفاسق، المؤمن فاسق، مؤمن عاصي. لكن عند أهل السنة مرتكب الكبيرة مش كافر، ما دام يعتقد إن الربا حرام، لو أكل الربا يبقى فاسق عاصي مش كافر. لو إذا زنى هو يعتقد إن الزنا حرام مش كافر، فاسق عاصي، فاسق عاصي. إذا قتل مؤمنا بغير حق وهو يعلم أن قتل المؤمن بغير حق حرام فهو فاسق عاص وليس كافرا. يقول علماء ولذلك اختلفت عقوبة هذه المعاصي في الدنيا. يعني السارق، السارقة كبيرة لا عقوبة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الزنا حرام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلدا، إذا للأعزب والمحصن الرجم. من قتل مؤمنا بغير حق يبقى القصاص. فالكبائر عقوبتها في الدنيا اختلفت، فلما اختلفت العقوبات المترتبة على الكبائر في الدنيا دل اختلافها وتفاوتها على أنها كلها ليست كفرة. لأن لو كان الزنا كفر والسرقة كفر كانت العقوبة بقت واحدة، السارق يقتل، الزاني يقتل، لا فرق بين أعزب ومحصن وهكذا. ليه؟ لأن الزاني كافر، السارق كافر. فلما جعل الله تعالى للسارق عقوبة دون القتل، وجعل للزاني عقوبة إذا كان أعزب عقوبة دون القتل، أفاد ذلك التفاوت في العقوبات على أن ارتكاب الكبيرة مع اعتقاد حرمة هذا الذنب ليس كفرا مخرجا من الملة. وهذا أمر عظيم يجب على الشباب أن يفقهوه وأن يحذروا من التسرع في التكفير. فإن باب التكفير كما قال الإمام القرطبي باب عظيم، أمسك عنه الفحول فسلموا وخاض فيه الصغار فهلكوا. إما الأي بقى معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن. الرسول قال مش مؤمن، ما دام مش مؤمن يبقى إيه؟ يبقى كاف. ده تفسيرك أنت أيها الشاب البسيط المبتدئ اللي ما عندكش كثير علم، تحمل الألفاظ على ظاهرها وتقف على ظاهر النص ولا تتحرك عنه. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، فسره ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فيما صح عنه أن الله تعالى ينزع الإيمان من الزاني وقت الزنا فيكون فوق رأسه كالظلة، لأن فعله يتنافى مع الإيمان. الزنا طهارة ونجاسة، والإيمان الزنا نجاسة ورجس، والإيمان طهارة وزكاة. فالله تعالى يرفع الإيمان من قلب الزاني وقت زناه، يخليه فوق رأسه كده لغاية ما يخلص من هذا الرجس يعود إليه إيمانه. ها؟ يبقى لا يزني الزاني حين يزني، يعني هو ساعة الفعل مش مؤمن، مش مؤمن يعني مش كافر، لا، الإيمان خرج منه فوق رأسه، أو ليس مؤمنا كامل الإيمان، ليس مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعصية. طيب، هذا ما جاء في وعيد الغصب اللي يغتصب حق غيره، هذا وعيده. طيب لو إن اغتصب إنسان حق غيره، خد الشنطة وروح، خلى الإنسان ماشي وخطف الساعة منه وطلع يجري، هل هذا الغصب يبيح للغاصب أن ينتفع بالمغصوب؟ يعني الشنطة لما خطفها وطلع يجري لقى فيها فلوس ياما شوية، هل الفلوس بقى بتاعته من حقه ينتفع بها؟ قلت ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده. يعني لو خطف الشنطة وطلع يجري يجب أن يعلم أن هذا المال حرام عليه، لا يجوز له الانتفاع به، ويجب عليه أن يرده إلى صاحبه. مع الاتصال. أقول ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده لصاحبه. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. خلي بالكم في احنا بنخالف هذا الحديث في وقت الهزار، لما يكون مجموعة كده من الأصدقاء قاعدين مع بعض وبعدين عايزين يضحكوا ويروحوا على نفسهم، واحد مثلا يسيب كتابه ويروح يتوضى، يجي واحد من أصحابه شايل الكتاب مخبيه، يجي الرجل فين الكتاب فين الكتاب، قلقان الكتاب راح، ها والجماعة قاعدين ساكتين ما حدش ايه بيقول حاجة خالص، هم كده روعوا أخاهم وأقلقوه وأدخلوا الخوف على قلب، لا يجوز. يعني حكاية بقى أنك تهزر مع صاحبك وتخبي حاجته عنه كده بالهزار، ها علشان تضحك معاه شوية وبعد ما تغلبه تقول له الحاجة بتاعتك ايه، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ أعصى أخيه فليردها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. انتبه أيها الظالم غيرك، في حاجة يوم القيامة اسمها القصاص. القصاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحشر الخلائق كلها، جن وإنس وطير وبهائم وحيوانات كله، كما قال وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فربنا سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين البهائم، بين البهائم حتى يقتص للمظلوم منها ممن ظلمه. إذا كان الله تعالى يفعل ذلك بالبهائم فكيف بالناس، فكيف بالناس؟ فيوم القيامة في حالة اسمها قصص، كل ظالم يقتص الله منه للمظلوم. أد إلى صاحبك حقه، يقول يا رب حدله حقه إزاي، ما أنا خدت منه فدان غصب أكلت عليه 1000 جنيه، حجيب الأرض منين ولا 1000 جنيه منين؟ يقول له أعطيه من حسناتك، يعطيه من حسناته والحق لسه ما خلص، يقول له كمل له، يقول له رب الحسنات خلصت، يقول له كمل له من سيئات، شيل من سيئات المظلوم على سيئاتك أنت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. دي لغة الناس، المفلس ما معهوش فلوس. قال لهم لا مش كده، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل صالح مصلي وصايم ومزكي وحاجز، حيفلس ازاي؟ قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهنيئا لمن برأ ذمته من المظالم في الدنيا قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والله تعالى يقول في وصف أحوال الناس يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، ثم يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره لمن يشاء، وظلم لا يغفره حتى يقتص للناس بعضهم من بعض. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الظلم الذي يغفره الله لمن يشاء من عباده فهو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، في تقصيره في حق الله عز وجل، فهذا يغفره الله لمن يشاء فضلا منه ونعمة. وأما الظلم الذي لا يغفره إلا بعد القصاص فهو ظلم الناس بعضهم بعضا. فأيها الظالم انتبه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: ولو كان كافرا، يعني حتى لو كان المظلوم كافر وظالمه مسلما، الله تعالى يوم القيامة يقتص للكافر المظلوم من المسلم الذي ظلمه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء الآخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسلام.